وقال البخاري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى وساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف يا إخواني سبحان الله، يقول جابر رضي الله عنهما: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي لا أعقل شيئا من شدة المرض فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت ببركته صلى الله عليه وسلم. قال: فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فلحظ لي فيه يخالف الشريعة، مرني بأمر الشرع، قل يا رسول الله ماذا أصنع في مالي؟ وذلك مثل ما قال سعد بن أبي وقاص أيضا، والحديث في الصحيحين، لما كان في مرض شديد أيضا وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي ابنة وأنا ولا أرثنا إلا هي وكذا، وإن أريد أن أتصدق بمالي. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى وصل النبي معه إلى الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. فما كان الصحابة يعرضون بأموالهم نصوص الشريعة، إنما كانوا يمتثلون نصوص الشريعة في أموالهم وفي أنفسهم وفي أهليهم وفي أولادهم. إخواني، الفارق بيننا وبين الصحابة فارق كبير جدا. بعض الناس ما يدرك قيمة الصحابة، بعض الناس يظن أن الكلام في الصحابة فقط من خوف الانتقاد، أنا لا أريد أن أمس جناب الصحابة شيء حتى لا أنتقد ولا يقال أنت تطعن ولا كذا. أبدا يا إخوان، الصحابة هؤلاء فضلوا الأمة علما وعملا، لا أجل من الصحابة أبدا ولا أكرم منهم. والواحد من الصحابة خير ممن يأتي بعده، ما في أحد من التابعين ولو بلغ ما بلغ من الفضل والعلم يفوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجل من أصحاب رسول أو أقل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم أوقفوا حياتهم لله. ما بالك بقوم بين مهاجري ترك ماله وولده وأرضه وكل شيء وأهله لله، وبين أنصاري آثر إخوانه بكل ما يملك حتى كان يقسم ماله بينه وبين أخيه، بين قوم قال فيهم الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أبعد ذلك يعارضون النصوص بأموالهم وأولادهم؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والفتنة الدنيا إلا في ديارهم وأموالهم، أيعارضون بها بعد ذلك نصوص الشريعة وقد باعوا ديارهم وأموالهم لله؟ أي خال يقع فينا يا إخواني إنما يرجع إلى هذا، إما للولد وإما للمال والديار وغير ذلك، تعارض النصوص بهذا، تلتهن النصوص، ترد النصوص من أجل دنيا زائلة. كيف يعارض الصحابة بديارهم وأموالهم نصوص ربهم وهم قد خرجوا لله بائعين هذه الديار والأموال؟ كيف هذا؟ لهذا بقي المهاجرون لا يعارضون نصوص ربهم بديارهم وأموالهم، بل كان النص ينزل فيطبق. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسنا الغربان، فقوم قال الله فيهم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا يعارضون بعد ذلك نصوص الشرع بديارهم وأموالهم. وبين قوم قال الله عز وجل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهل بعد ذلك يؤثرون أنفسهم على النصوص؟ أبدا. فقوم آثروا إخوانهم على أنفسهم لا يعارضون نصوص ربهم بأنفسهم. إذن فتنة الدنيا تخلصوا منها، فتنة الدنيا تخلصوا منها، وكانت حياتهم لله عز وجل، ينصرون الله ورسوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكيف يعارض هؤلاء الصحابة نصوص ربهم مثل هذه؟ فما الصحابة إلا مهاجرون وأنصار، ولم يكن المهاجرون اسم قبيلة ولا الأنصار اسم قبيلة. الأنصار ما في قوم في المدينة اسمه الأنصار قبل الإسلام، إنما أوس وخزرج. وأما في مكة فقريش وبنو أمية بنو مخزوم، ما كان في مكة مهاجرون قبل الإسلام، ولا كان في المدينة أنصار قبل الإسلام، إنما المهاجرون والأنصار وصفان لعملين جليلين. إنما كان وصف المهاجرين والأنصار بعد الإسلام ليس قبل الإسلام، ولهذا هذا الوصف ليس وصف قبيلة ولا وصف عصبية ولا وصف حزبية. ولهذا ما أضل وما أقل فقه من يستدل على جواز إنشاء الأحزاب بمسمى المهاجرين والأنصار، فيكون في المسلمين إخوان وتبليغ وجماعة إسلامية وداعش وقعدة وغير ذلك، والدليل كان في المسلمين مهاجرون وأنصار. ألا تستحي من نفسك؟ ألا تستحي من نفسك أيها القائل هذا الكلام؟ ما علاقة الإخوان والتبليغ وغير ذلك من هذه الفرق التي قال فيها النبي قولة لا مزيد عليها؟ ومهما اشتبه المشتبهون وعرض المعارضون وكسر في الاستدلال بالنصوص المكثرون، فلن يستطيع مواجهة بيانه صلى الله عليه وسلم الواضح النصح في هذا البيان حين قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وصية لو استقرت في قلب مؤمن لما فكر في الانضمام إلى جماعة أو حزب، ولو قالت هذه الجماعة أنا تابع لأبي بكر الصديق، لو جماعة يا إخواني أسسها أبو بكر الصديق، جماعة أسسها عمر بن الخطاب، جماعة أسسها علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، أسسها أهل بدر، وهناك جماعة أسسها أهل أحد، وجماعة ثالثة أسسها أهل الخندق، وجماعة رابعة أسسها أهل تبوك. ما تنضم للجماعة من هذه الجماعات؟ فما المسلمون إلا جماعة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها. ولهذا انت في الاخوان النبي اوصاك ان تعتزل الاخوان. نعم النبي اوصاني ان اعتزل الاخوان، وكان في اخوان على عهد رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل فرقه بغض النظر عن الاسم. فلا ينبغي للانسان ان ينضم الى جماعه ما بقي فيه نفس، لان النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل تلك الفرق كلها، تلك الفرق كلها، هذه الفرق تعتزل ولو أن تعض على أصل شجرة. وهذا قاله النبي متى؟ قاله النبي بعد مرحلة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامه. سبحان الله، والله يا إخواني هذه الكلمات إنما يحل لواقع المسلمين في كل عصر. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن تكون مع من؟ فلزم، خلي بالك، فلزم جماعة المسلمين وإمامهم اللي هم الخلفاء الراشدون اللي هم بنو أمية دولة الأموية اللي هي الدولة العباسية إلى آخر الزمان. فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من إمامهم يا رسول الله؟ يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أظن تقول هذا، تقول أي إمام هذا؟ ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، الإمام القاتل، الإمام السارق، الإمام الغاصب، الإمام المفتري، الإمام الفاجر، الإمام اللي كذا. نعم تلزم جماعة الإمام الفاجر، الإمام الظالم، الإمام القاتل الذي ما ترك بيتا إلا قتل فيه، وما ترك بيتا إلا أخذ ماله، وما ترك ظهرا إلا ضربه. نعم نعم نعم، والحكم بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم الذي يهدي بغير هدي النبي ويستن بغير سنة النبي، ومعهم رجال ظلمة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني يا رسول الله؟ ونقول نحن تبعا لحذيفة فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. لكنهم يا شيخ أخذوا كل شيء، حرمونا يا شيخ حرمونا، لا واحد عارف يعيش ولا يأكل ولا يشرب ولا يستورد ولا يصدر ولا يزرع ولا يصنع، مصانع مغلقة، كل شيء أثر يا شيخ، أخذوا كل شيء، لا يشعرون بالناس، مفصولون معزولون عن جميع البشر، يأكلون ألذ ما يشتهون ويشربون ألذ ما يشتهون ويلبسون ما يشاءون ويركبون ما يهوون، أما نحن فلا. يقول صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ولاحظ الصحابة لا وقت عندهم الصراخ، ولا وقت عندهم لوضع أيادي على الرؤوس، ولا وضع ولا وقت عندهم لبكاء كبكاء النساء والصبيان، لا وقت عندهم لميادين، إنما الوقت الذي يسع حياة الصحابي فما تأمرني يا رسول الله. ولاحظوا يا أخواني، لاحظوا الجمع بين قول جابر لما أفاق فما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، وبين قول حذيفة فما تأمرني عند أئمة الجو، فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك. وانظر إلى الصحابة كلهم في حديث ابن مسعود في الصحيحين فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، إن أدركنا ذلك يا رسول الله. لم يكن عند الصحابة وقت إلا لسؤال واحد، إلا لسؤال واحد، فما تأمرني يا رسول الله، فما تأمرنا يا رسول الله، فماذا أصنع يا رسول الله؟ دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. أرأيتم فضل الصحابة؟ أرأيتم فضل الصحابة؟ ما جاء واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يكتنز ويأخذه، ما جاء واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج على سلطان ولا تمرد في ميدان ولا قتل بالرصاص والسيف والضرب بالأيادي ولا غير ذلك، أبدا ما كان هناك الوقت. الوقت فما تأمرني، وما تأمرني هذه لا فرق بين أصل سنة وبين مال يقسم وبين صلاة تصلي. والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، علمني يا رسول الله، فماذا تأمرني أن أصنع في مالي هذا؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصحيحين فسمع صوت منازعة بين كعب بن مالك وبين رجل، كعب يقول أعطني مالي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ورفع ستر حجرته، قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع شطره تنازل عن النصف، قال فعلت يا رسول الله، فقال الآخر قم فقضه، انتهت المسألة، ضع شطره فعلت يا رسول الله، ضع شطره فعلت. مش لماذا يا رسول الله، مش لماذا، ضع شطره فعلت. والواحد اليوم يا اخواني يجلس مع السلفي مش مع الاخواني ولا التبليغي ولا داعشي ولا يجلس مع المصلين، يجلس مع اهل القرآن، يجلس مع حملة الكتاب، يجلس مع خريج الشريعة، يجلس الليلة والليلتين والثلاث والأربع، يجلس الشهر والشهرين، يجلس السنة والسنتين، يسوق له من الحجج، من الحجج، هذا كلام أحمد، هذا كلام من اللكائي، هذا كلام الصابوني، هذا كلام الإسماعيلي، هذا كلام من حجر الفتح، هذا كلام من النووي، هذا كلام من تيمية، هذا كلام من كثير ومن فتاوى المعاصرين، هذا كلام ابن باز، هذا كلام الألباني، هذا كلام كذا، وفي النهاية أتعبت نفسك وأكللت راحلتك فما تركت من جبل ولا هبطت من واد حتى وقفت عليه، وفي النهاية لا شيء. لكن الوضع حال، لكن الشيخ برضو لهم فضل ومكان، لكن هذه ما عرفها الصحابة، لكن هذه ما عرفها الصحابة، إنما الذي عرفه الصحابة ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر، أبقيت لهم الله ورسوله. الذي عرفه الصحابة انتهت المعركة وكان هناك من قتل فإذا قتيل بين قتلى مبلل الثياب. ما قصته مبلل الثياب؟ ما قصته إذا هو برجل في ليلة عرسه الأولى، تلك الليلة التي ينتظرها أي شاب ويحرص أن تكون أسعد لياليه، لكنه يسمع منادي الجهاد فيخرج تاركا عروسه تاركا لذيذ فراشه. لئن أخذ الإنسان أجازة من الطاعة يوما كالجهاد وغيره كان هذا اليوم هو يوم العرس. لقد اخترع العوام أصلا، وهو أن الرجل إذا تزوج له أسبوع يصلي في بيته حتى ولو كان اليوم التالي يوم الجمعة. وأظن أننا نهنئ إخواننا إذا صلوا الفجر ليلتها، فإنك تبارك له قبل أن تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على الخير، قل ما شاء الله صلوا الفجر معنا، ما شاء الله أسأل أن يبارك لك وأن يبارك عليك وأن يجمع بينك على الخير. لقد صارت صلاة الفجر محنة عظيمة، فمن صلى الفجر أصبح صحابي هذا العصر والزمان. لكن هذا الرجل ترك كل هذا ولم يغتسل، لم يكن عنده وقت أن يغتسل غسل الجنابة. فإذا هو السؤال، فالذم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، إمامهم الذي يضرب الظهر ويأخذ المال، إمامهم الذي يهدي بغير هداه ويستن بغير سنته، إمامهم الذي يسفك الدماء، إمامهم الذي تكون هلكة قريش على يد هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، إمامهم الذي بهذه الأوصاف كلها، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا إذا كنت عند شيخ، إذا كنت في مجلس، إذا كنت تستفتي رجلا فقال لك إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فاعلم أنه على الخير، بل إنه من دعا لسلطانه فاعلم أنه على خير. قال البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة الذكي اللبيب الفقيه بهذه الدقائق الذي كان الناس يسألون النبي عن الخير وكان يسألهم يسأله عن الشر، قال: يا رسول الله، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أظن حديث حذيفة ده يكتب بماء الذهب الحقيقة لو جاز ويعلق على مدخل كل مدينة، لا أقصد على مدخل كل شارع، لا على مدخل كل بيت، لا 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 على مدخل كل غرفة، لا تجعله تحت وسادتك، تحت الوسادة تقوم من النوم. الحمد لله دحين بعدما أماتنا وإليه المشهور وتخرج الحديث ده تنظر فيه، تنظر فيه، لأنه الوقاية من الفتن بإذن الله تبارك وتعالى. يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ طب هل بعد هذا الشر من خير؟ طب ما دخلوه يا رسول الله؟ طب ماذا أصنع؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، آخر سؤال، ليس بعد هذا السؤال سؤال، لأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في وقت الفتن، تلزم الجماعة والإمام، تلزم الدولة، تلزم الدولة جماعة المسلمين إمامهم رئيسهم حاكمهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب إذا لم يكن جماعة ولا إمام، خلاص لم يعد جماعة ولا إمام، ما في لا جماعة ولا إمام، ولا جماعة ولا إمام. أعلى حالة وصف يمكن أن يصل إليه مجتمع المسلم في أي وقت من الأوقات، ما في جماعة، ما في حكومة أصلا، ما في حكومة ولا إمام. الناس في الشوارع والطرقات اختلط بعضهم ببعض، هذا يضرب هذا وهذا استخدم هذا، ماذا أصنع؟ وموجود الإخوان والتبليغ وداعش والنصرة زي سوريا كده، فين الجماعة؟ فين الإمام؟ ما في جماعة ولا إمام، نصرة داعش جيش إسلامي جيش حر، فرق كثيرة، ماذا تصنع؟ فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، آخر سؤال، اخترع كده سؤالا بعده لن تجد إلا سؤالا مبنيا على سؤال سابق لكنك لا تفقه. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، إذا هذا السؤال بعد أن لم يكن جماعة وإمام، فدل هذا على أنه مع وجود الجماعة والإمام لا يسعني أن أخرج عن جماعة الإمام. في وجود جماعة وإمام لا يسعني أن أخرج عن جماعة الإمام.